بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. كنت قرأت الحديث في الأسبوع الماضي عن النبي الأكرم محمد، ويل لأطفال أمتي من آبائهم، فقيل يا رسول الله من آبائهم المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام لا، بل من آبائهم المؤمنين، لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، وإذا تعلموا منعوهم ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا، فأنا منهم براء وهم مني، فأنا منهم بريء وهم مني براء. كان هذا الحديث الشريف هو الذي استفتحت به في الأسبوع الماضي، وهو حديث شريف مبارك يحمل في طياته الشيء الكثير من المضامين العالية. وتلقيت ضمن أيام هذا الأسبوع رسالة أو أكثر بالجوال، ربما كان الفهم خاطئا لما سبق في الأسبوع الماضي، ولا أدري، لعلي أيضا أنا الخاطئ أو المخطئ في فهم الرسالة. قال: إنك تشد الناس صوب الدنيا، تربط الناس بالدنيا. وأنا أستغرب، يعني وجه الربط بالدنيا لا أرى له وجه، يعني اللهم إلا أن يكون الجوائز التي يراد تقديمها للمتفوقين يعني يعد ربط من روابط الدنيا. أنا هذا شيء لا أفقهه، يعني لم يمر علي أثناء دراستي في الحوزة ولا قبلها في المدارس الأكاديمية، أن يضع الإنسان جائزة يصبح يدعو للدنيا. وخير دليل، هذه طبعا قراءة ونحترم صاحب القراءة، وإن كان قرأني خطأ فغفر الله له، وإن كان قرأني كما هو الواقع غفر الله لي وله إن شاء الله. ولكن خير دليل على أن القراءة ربما عليها شيء من الملاحظة ولا أصفها بالخطأ، أن أحد الأخوة الأحبة استدرك علي في الأسبوع الماضي وقال: تركتم النصف الآخر الذي طالما تغنيتم بحقوقه، ألا وهو الأخوات الفتيات، لماذا لا توضع أيضا لهم جوائز محفزة؟ كذلك أيضا استوقفني شخص آخر وقال لي: لماذا أسقطتم الشباب الجامعي من حساباتكم؟ وأنا أقدر لهؤلاء أيضا قراءتهم وشدهم على الأيدي ومحاولة سد الخلل، ولكن تعلمون الإنسان يتحرك وفق خطوات معينة، وأنا ممن يؤمن بالمرحلية في جميع الجوانب العلمية والعملية والنضالية وما إلى من الأمور. المرحلية عندما ننتهي من مرحلة نؤسس لمرحلة أخرى، نكون بنينا على أرض صلبة، أما إذا دفعنا بأنفسنا في مسارات متعددة أعتقد أن النتيجة سلبية ولا نصل إلى نتيجة. أحد الأحبة أيضا خير دليل على التعاطف، وأنا أقدر هذه الروح العالية والكبيرة عند بعض الأخوة، وأحتفظ بذكر اسمه إلى موعده إن شاء الله، ولكن هو قال: أنا سمعت ما طرح من تقديم الجوائز وتخصيص الأول من السادس الابتدائي والأول من المتوسطة والأول من الثالث الثانوي، وأنا أضيف هدايا قد لا تصل لما ذكرتم ولكنها هدايا قيمة وجزيلة جدا بما يتناسب وجهود هؤلاء الأبناء وجهود الأخوة في الجامع، وهو عبارة عن جوائز للأول على الصف الثاني والثالث والرابع والخامس من الابتدائي والثاني والأول والثاني من المتوسط والأول والثاني من الثانوي. شكرنا له هو الصلاة على محمد وآل محمد. فصفت عندنا بالنتيجة الحين 12 جائزة تنتظر الشباب، واعتقد أن هذا حافز كبير. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان الباذلين، وأن أيضا يحفز هؤلاء الأبناء، وإن شاء الله الشوارع تخف من الخطرفة في الليل والناس يقعدون في بيوتهم تابعون عيالهم والعيال تابعون دروسهم. هذا اللي احنا نريده ونتمناه. بالنسبة للإحباط، بعضنا يصاب بالإحباط، والإحباط هو عبارة عن اصطدام بين قوتين في على موضوع واحد، تتجاذب كل قوة منهما القوة الأخرى سعيا وراء الثبات والاستقرار على أساس من الغلبة أو التغلب. الإحباط قد يصيب الرجل في الأسرة وينعكس على جميع أبنائها، وقد يحدث بالنسبة للزوجة وينجر على الأسرة، وقد يطارد رب العمل فيسوء حال الإنتاج، وربما أيضا يصل إلى ما هو الأعلى في قمة الهرم. فلا يستثنى من هذا إنسان، ما دام هذا الإنسان لا يتصف بعصمة، فالقادة والملوك والرؤساء والعلماء ربما يحبطون في مرحلة من المراحل. وعندما نقرأ في التاريخ السياسي نجد أن جميع مجموعة من القادة أنهوا حياتهم بأيديهم، منهم من شنق نفسه ومنهم من أطلق الرصاص على نفسه وأنهى حياة كاملة. ما كان هذا ليتفق لولا أن الإحباط من المشاريع الكبيرة في أذهان أمثال هؤلاء العظماء الذين سطروا أسماءهم في ورقات التاريخ، وبهذه الطريقة إلا وليد حالة من الإحباط، تجاذب قوى تتغلب أحيانا قوة الخير فيصل إلى ساحة لنجاة، وأحيانا تتغلب قوة الشر والعياذ بالله فيصل الإنسان إلى هذه النهاية. والتاريخ السياسي حافل عبد الناصر فلان 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 ممن أصيبوا بحالة من الإحباط في مرحلة من المراحل. أقول هذا الطفل أيضا ربما يصاب بالإحباط، لكن معالجة الإنسان الطفل في مرحلته الأولى أيسر وأسهل. لماذا؟ لأن جميع أسباب الخلل في الطفل مشخصة وواضحة وبينة لمن لديه أدنى التفات لحال الطفل، والطفل هو الأمانة في يد الأبوين. الطفل أمانة، سواء كان ولد أو كان بنت هو أمانة وديعة. الإنسان عندما يؤتمن على ماله كم يتخذ من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على ذلك المال؟ كم واحد عندما ما يطمئن في بيته يوديها البنك. زمن القديم كان يحفرون لها في الأرض ويدفنونها ويموت، وحتى زوجته ما طلعها على الفلوس يروح هو ودنياه، صح ولا لا؟ اليوم نفس الشيء، قيودات احترازية كثيرة من أجل الحفاظ على المال. المال يذهب ويعود، لكن عندما يذهب الولد من أيدينا أو الفتاة من يدنا هذه لا تعود، لا يعود. وإذا عاد لنا لن يعود إلا ذلك الإنسان المشوه الذي حرف عن الفطرة التي فطر عليها وعلى نسق التربية الذي يفترض أن أخذ أصوله الأولى من خلال الرافدين الوالد والوالدة. لذلك يشدد هذا الأمر علينا في أن نراعي هذه الأمانة. إذا كنا نحترز للمال بنسبة 50% 70% لنحافظ على هذا المال فضلا عن تنميته، فمن باب أولى أن نرفع سقف الحيطة والحذر في جانب الأبناء إلى ما يصل إلى نسبة 100%، ويالله نتحصل على نتيجة مرضية. كل تقصير بنسبة 1% لن يكون الأثر السلبي المترتب عليه بنسبة 1% من القيمة المنتظرة، وإنما سوف تتضاعف. والمثال بسيط جدا أضربه لكم. لو أن إنسان جلس في غرفة وقام بتشغيل المكيف أو المروحة وجلس في قبالتها، وكانت المروحة في ارتفاع أكثر أو أدنى من الحد الذي كان يتوخى أن يكون ضمن حدوده، سوف يتحرك هذا الإنسان من مكانه لرفع، لوضع شيء تحت المكيف والرفع. قد يكون رفع المكيف بنسبة سنتيم واحد، لكن في نقطة المحور سنتيم، أما في ضرب الهواء متر. ترفع سنتيمين يعني مترين، يعني صار يطق بالسقف. المروحة نفس الكلام. احنا مع أولادنا لما نتنازل عن 1% من الحيطة والحذر والمتابعة والتضحية من أجلهم، 1% راح ينتج لنا 100% سلب، 100% سلب. حتى لا نستقل، لا نقلل من أهمية أن يترك الإنسان جانب الحيطة والحذر. ونحن لا نستطيع أن نحكم على أي طفل أو أي شاب يمارس سلوك خاطئ في المجتمع على أنه الإنسان المنحرف، ابن البيت المنحرف، ابن البيئة المنحرفة، لأن هذا الحكم لا يقع ضمن حدود الظلم فقط، وإنما ضمن حدود الجور. الإنسان أحيانا يكون ظالم، عندما يظلم نفسه يكون ظالم، عندما يكون الظلم لشخص معين يكون الإنسان ظالم، أما عندما يتعدى إلى سقف أرفع، العائلة ثم المجتمع، هذا يصير جور والعياذ بالله. لذلك نقول هنالك حاكم ظالم وهنالك حاكم جائر. مثلا صدام، هتلر وما إلى، ما نقدر تصف بالظالم وبس، هذا جائر لأنه تجاوز حدود الظلم بما هو ظلم. فكون الإنسان لما يشوف ناس يدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالهداية، بلكت مرة ملك وسجلها وحصل الاستجابة والله من عليه بالهداية، أما إذا أدخلته دائرة الاتهام وصرت تركب النعوت السيئة في حقه وفي حق أهله الذين ليسوا بالضرورة بين يديك، أولا اغتبت هذا الطفل، هذا الشاب اغتبته، وربما أكثر من الغيبة له، لأن الذكر بما لا يحب أن يذكر به، ثم تجاوزت على أهله وهو سقف محظور جدا جدا، ثم تجاوزت على مجتمع هو يتحرك فيه، هو ابن المسجد وابن الحسينية وابن مجالس العلماء وابن مجالس الأشراف من أبناء الأمة، شلون صرت تتجاوز معي إلى هذا الحد؟ وأكثر من هذا أيضا احنا نقدر نقول، يعني ندعي في هذا المقام، أن الإنسان المؤمن، الإنسان المسلم أساسا تكوينا يحمل خصائص الهدى والتقى والصلاح، فطرة هكذا جبلا يفطر الإنسان المسلم على فطرة الإسلام. ولا يمكن أن نتصور أن فطرة الإسلام الأولى تحمل لونا من ألوان السلب، أبدا، هي فطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرة الإيمان الصلاح. ربما يقول قائل هذه الفطرة التي ابتدع الله الناس عليها لماذا لا تساير مسيرة الإنسان إلى نهاية المطاف؟ لأن الإنسان لا يحافظ على هذه الفطرة. أكثر من ذلك، بعث الأنبياء والرسل وتحمل الأنبياء والرسل المصاعب والمشاق، منهم من نفي، منهم من أوذي في أهله، منهم من قتل، منهم من شرح كما حصل لبعض أنبياء بني إسرائيل، من أجل شيء واحد، إعادة الإنسان إلى الفطرة التي فطر عليها، فطرة الإيمان والصلاح. وهذا كان هو الهدف الأول والأخير من إرسال الأنبياء والرسل للأمم. فإحنا بالنسبة لنا أيضا ندعي أكثر من هذا ونقول أيضا الإنسان المؤمن يحمل خاصية لا تتوفر في من هو أوسع دائرة منه، وهو الإنسان المسلم. ليش؟ لأننا أكرمنا أهل البيت عليهم السلام بخاصية نتمتع بها، وهي في أصل التكوين، في سر الكينونة للإنسان. شيعتنا منا، والمن للتبعيض، يعني نحن من تلك الطينة الطاهرة الطيبة، فما دمنا منها يعني نحمل خصائص أوضح وأجلى في جانب الصلاح، في أن يكون الإنسان مو فقط صالح بل إنسان مصلح. لذلك الإنسان المؤمن دائما وأبدا يؤثر، عندما تنظر إليه يؤثر، عندما تستمع لحديثه يؤثر. إذا وجدت نفسك قبالة إنسان مؤمن لا يؤثر في قوله وفعله، عليك أن تضع علامة الاستفهام والحيطة والحذر. ليش ما يؤثر؟ مدامت الفطرة قابلة، ومدامت المحافظة على القوانين والتشريعات، المحافظة على أصل الفطرة في التكوين موجودة، ويفترض حسن ظاهر هذا الإنسان المؤمن أنه يتعاطاها، يفترض أن يكون مشع مؤثر، عامل تغيير وعامل ممانعة. يكون يسائل، من يسائل ما يتهم الطرف المقابل، يرجع لنفسه. قد يكون المقتضي له ما يستوجب التأثير، لكن المانع في الطرف القابل إلا هو أنا. احنا صدقوني لو ننطلق دائما وأبدا على أساس من اتهام النفس وإترك وترك المساحة الجيدة للآخرين في أن يراجعوا الحسابات مع أنفسهم، تستقيم المسيرة إلى ما هو الأفضل. أما إذا دائما إحنا نحكم على أننا في أعلى درجات الكمال والنضج والصلاح والعلم والثقافة، بينما الطرف المقابل دائما في قفص الاتهام، أنا عالم غيري جاهل، أنا عابد غيري متمرد، أنا كذا غيري كذا. لا، كن ارجع لنفسك أيها الإنسان، شوف أنت شنه. ليش ما يصير حتى لو كنت أنت العالم، إنما دفعك لتحريك هذا الملف الغرور، حب الشهرة. أيضا كذلك لو كنت إنسانا عابدا، ربما يكون الإنسان يتصور أنه في جو العبادة وهو مو في جو العبادة، لأن العبادة لابد فيها من عنصر مهم، ألا وهو الوعي، الدرك، أن يكون الإنسان مدرك على أنه يمارس العبادة، وأن العبادة عبارة عن حبل وصل بينه وبين المطلق في عالم الملكوت الأعلى. إذا يدركها ويستحسها، يتلمس آثارها، حينئذ نعم، وإلا مثل ذلك الراهب. ذلك الراهب كان يعبد الله في الدير في المدينة، بعدين قال هذا الدير لا، ما يوجد لي حالة من الأنس مع الله وأنا الناس يمي حولي، لماذا لا أصعد المغارة في الجبل؟ فصعد المغارة، وكان الوقت خريف، الأوراق متساقطة، والسفح لا يكسوه إلا بقايا العشب اليابس، يعني العصف المأكول. فدخل في ديره وسار يتعاطى العبادة، ثم بعد ذلك، بعد استغراق طويل في الوصل والأنس والوحدة، مثل ما يقولون الشعارات اللي تحلامس بعض الذهنيات، اتفق له أن حاجة عرضت له في المدينة، فكون يطلع من الدير في المغارة إلى المدينة. اتفق له الزمن ربيع والدنيا خضراء، عابد صور 6 شهور كون يطوف عليه حتى يتحول من خريف إلى ربيع، صح ولا لا؟ السفح أخضر، مروج خضراء، زهور وورود وروائح طيبة، وعابد متصومع شاف الدنيا قدامه بهالكيفية. قال: كم تمنيت أن لله حمارا فيرتع في هذا العشب. اختصار عبادة 6 شهور، كل الدنيا عدلة بس الله ما عنده حمار، استغفر الله من هذا الكلام، حتى يرعى من العشب بس، هذا المشكلة العالم كلها، ما في مشاكل الدنيا عند العابد. تكون عبادة بوعي، بإدراك. فعامل الإحباط قد ينجر علينا أيضا في مدارج عدة، في عبادتنا، في علمنا، في تجارتنا، في بنائنا. أنا نقلت مجموعة من الآيات والروايات التي تدلل على أن المسألة ليست مسألة فقط آخرة. البعض يريد منا أن نحن نكون فقط مالين آخرة. احنا صحيح مالين آخرة، وإن شاء الله احنا مالين آخرة، يعني احنا الأمور اللي قاعدين نمارسها كلها من باب التعبد ليس إلا، ولا إن شاء الله النتيجة مضمونة، يعني ما عندنا حساسية كبيرة وياها، يعني لا نتآلى على الله في جنة، ولكن نتصور أن احنا في جنة والله لا يطلعنا منها، احنا في جنة. وما ولاية محمد وآل محمد إلا الجنة التي تسع الجنة التي عرضها السماوات والأرض. انزين، خلنا نشوف كون الإسلام دين حياة، دين دنيا ودين آخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ذكر الدنيا وانتدب لها وقدمها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. كل واحد يسلك هذا الطريق ليصل إلى ذلك العالم. آية أخرى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. الأولى سورة البقرة، الثانية سورة الأعراف. آية ثالثة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. سورة النحل. يعني آيات قرآنية، ما تصور واحد بعد يقول والله هذا كلام شعر وما يستدل به، ولا نص تاريخي وما يبنى عليه. آيات قرآنية جاء تقدم الدنيا على الآخرة. أكثر من ذلك، من لا دنيا له لا آخرة له أساسا. شلون يدخل الآخرة وهو ممر بقنطرة الدنيا؟ الدنيا نعمة الله على الإنسان، ولو ما يسجل الإنسان في الدنيا شيء إلا إظهار الحب والولاء لمحمد وآل محمد لكفاه. في الرواية عن الإمام الصادق عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أعظم الناس همًا، لاحظوا النص، أعظم الناس همًا المؤمن يهتم بأمر دنياه وآخرته. يقول هذا شايل هم كبير، شلون يعيش، شلون يرتب العيشة، شلون يأخذها إلى الأفضل، إذا هو أوضاع سيئة في حياته مدربك أوراقه، شلون يرسم للأبناء حياة فضلة تحمل خصائص الكمال أكثر مما كان عليه. يمكن جهله وعدم تعلمه أوقعه في هذا، يكون ما يحط عياله في نفس المسرح، قد يكون اعتماده على الكسل وحب النوم والدعاء. يا شباب، المهنة شرف، المهنة مهما اتصفت شرف. يعرف شرف المهنة الرسول الأكرم، دخل عليه رجل وهو خلف مقام إبراهيم عليه السلام في نفل له، يعني وقف على رأس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، خلص النبي النفل الذي كان فيه، سلم على النبي، تلمس النبي خشونة في يده، يعني يد مو ناعمة مو ترفة. وإن كان اليوم اليد الناعمة مو أقل أثر، بل ربما أكثر أحيانا من اليد الخشنة. إذا كان الإنسان متعلم والله منعم عليه، خنور على نور ماكو مانع، لكن ذاك اليوم الحياة كان لها تفاعيلها وتقاطيعها المعينة، فكانت يد خشنة. فانحنى الرجل على كف النبي يقبلها، ثم انعطف. لاحظوا نبي الرحمة، نبي الدراسة والمعرفة، نبي الوعي والإرشاد. ثم انعطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام صحابته وقبل يده، قال: هي يد يحبها الله ورسوله. واحنا خلونا نشوف اليوم الا على مكتب ولا ما اشتغل، اخر ما يصير. اذا كل الناس مكتب يخرب الكون. وين الامس الخياطين من السعوديين ابناء الوطن؟ وين الجزارين من ابناء الوطن؟ وين 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 من ابناء؟ كلها راحت وجدام عيوننا يشوفونا، جدام عيوننا. واحنا بكل برودة نسلم، كل برودة كل برودة. بعضهم تشوفه يجيب له 5، 6، 10 كفلاء، فرحان ياخذ من وراك الكفيل 500 ريال، هذا يشيل من وراك مئات الألوف، يقعد على كفالتك 5 سنوات، من 500 ريال ايش كم بيطلع فيها؟ بيطلع بمئات الألوف من وراك. احنا نفكر احيانا ان احنا بعقلنا استغفلنا هالمستضعفين اللي جايين من دول شرق آسيا وغيرها، قصينا عليهم. لا والله، هم اللي قصوا علينا، وسنين صاروا يقصون علينا، مو احنا اللي قصين عليهم. بنوا أنفسهم وبنوا أسرهم. أنا أعرف واحد هندي من الإخوان الهنود، زين، اللي الله يجزيهم خير شايلين عبء عنه، ولا ما ندري شان لا خبز ناكل ولا يمكن ما ندري الدنيا وش يصير. يقول: أنا عندي 2 أولاد، من جيت السعودية الآن صار لي 25 سنة، أنا عندي 2 أولاد وعندي بنات. يقول: واحد من عندهم يحضر دكتوراه عندكم هنا. منين سوى هذا؟ أنت يا الإنسان اللي سويته ووصلته، عيالك سادسة ما مخلصين، وهو ولده في بيتك يشتغل عندك، هندي تعال، هندي شيل، هندي حط، ولدي يحضر دراسات عليا دكتوراه وفي داخل المملكة. من اللي قص على الثاني هالحين؟ من اللي قص على الثاني؟ ونترفع قل لا والله. كن نلتفت، الجاي صعب ترى. إذا أمس الكراسي سهلة الوصول لها والقعدة عليها والمكيف سهل، الجاي لا، مو سهل، لا حد يفكر انه سهل. فحينئذ الحديث ايضا الاخر عنه صلى الله عليه واله وسلم: ليس منا من ترك دنياه لدينه. عنده شغل يقول بنفل، مو وقت نفل ده، خلص مشاكل الناس، قضايا الناس، معاملات الناس، بنفل، بيروح يخلف. انت مسؤول عن الناس، انت مؤتمن كموظف، انت انسان مؤتمن، بيروح يخلف. اذا ما رحت هالحين ما اقدر اروح بعدين، ولا تروح تخلف، هذه الزم. لزين يجي يوم يقطون عليك والله مفصول من العمل، الله ما يرضى لك، أهل البيت ما يرضون لك، ضميرك ما يرضى لك، أهلك، ناسك. عن علي عليه السلام: بالدنيا تحرز الآخرة، بالدنيا تحرز الآخرة. شوفوا ذول اللي بنوا الأضرحة رزقنا الله وإياكم شرف الوصول إليها، ما بنوها من ضعف وفقر، هذه من بنت من قران ونصتومان وفلس، لا، بنتها القوة. ومو عيب الواحد يطلب الدنيا. نبي الله سليمان يتمنى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، بعد مو تمنى الملك لو دع حق الله حق الملك حق الناس من عقبه، لا، لا ينبغي لأحد من بعده. يبي يصير ملك هو، ما حد يصير ملك في الدنيا ويحمل خصائص ملك سليمان أكثر من شذي. بس مو هدف الدنيا، مو هدف الملك بما هو ملك، وإنما أراد من الملك الذي لا ينبغي لغيره قنطرة موصلة إلى الحق المطلق، وهذا كان هدفه. الإمام الباقر عليه السلام: نعم العون الدنيا على الآخرة. واحد عنده دنيا طيبة تعينه على عالم آخرته، كون يلتفت لها. الإحباط شنه؟ قلنا تصادم قوتين، وله أنواع، وربما يحصر في نوعين. النوع الأول الإحباط الشخصي، ويأتي هذا الإحباط وليد العجز، وله مصاديق عدة، منها القصور الذهني. أحيانا الواحد الله سبحانه وتعالى يبتليه ما عنده خصائص ذهن وقاد ويصاب بإحباط. الأمراض الكامنة، أحيانا الواحد بناء عدل هو مو عدل، وتشوف عندنا احنا ثقافتنا البسيطة أحيانا تقول للدنيا اليوم ترى تخوف، والله روح اكشف على دمك، اخذ الشيء من قريب، علاج الضغط حبة قرص واحد في اليوم، علاج السكر قرصين بالكثير في اليوم، رتب أمورك. قال لا، هذا الواحد بنروح لهم طلعوا للي فيه واللي مو فيه. مو هو فيك، ما حطوا شيء مو فيك، بس قالوا لك هالشيء فيك. احنا نقول الله يرحمه مسكين، ما عاجب توه قاعد يسولف ويانا، هو مو عدل قاعد وياك، مو عدل بناء عدل، وهو مو عدل. وهيش يبي لها كبسة واحدة في الليل تموته، ملح زايد طق عند الضغط، شو مدريك عنه؟ ها قال رأسه يوجع، حط رأسه على الموسدة، صبح الصبح رحم الله من شيع الجنازة، صاير ولا مو صاير؟ ولذلك درهم وقاية خير من قنطار علاج، بدل ما أكلف وأكلف. إيش كثر أمراض موجودة الواحد بناء مو موجود. خطوة يسيرة، الحمد لله اليوم التحاليل موجودة ومجانية، مجانية مبذولة، إحنا ما نبيها. أحيان الولد يصير عنده مرض وإحنا ما ندري، وده يتفوق بس ما يقدر، مشاكله في الداخل ما جاي نحسه. فحينئذ الأمر القصور الذهني، القصور أو الأمراض الكامنة، القصور الجسدي. أحيانا إنسان أيضا يصير عنده يحمل عاهة من عاهات الجسد، ربما تشكل له عائق وإن كان العائق معنوي في الكثير من الأحيان، تضرب تشوه خلقي أو شيء من هذا القبيل. هذه الأمور التي ذكرتها، مرض كامن، قصور في الجسد، قصور في الذهن، كلها قابلة للحل، كلها. بس من اللي عالجها يا مؤمنين؟ مو الخيرة تعالجها، والله مو الخيرة، ولا حد يقص عليكم، ولا الفالي يعالجها. أكو أمور تكوينية الله رسم لها طرق تشيلها، كن نتبعها. واحد لين قالوا لا إله إلا الله على جنازته هو مريض، يمعود روح المستشفى، قال الخيرة نهي، الخيرة نهي، الخيرة نهي. قال له عزرائيل ترى احنا خيرتنا زينة عليك اليوم، كلش زينة. وأخذ روحه. يا مؤمني، كل واحد يتبع الأسباب. أكو أمراض، أكو مشاكل لها حلول، ماكو مشكلة وما لها حل إلا السامة، هذه ما لها حل. أما غيرها كل شيء له حل، يبتغي الإنسان سببه. الأمر الثاني القصور البيئي، مو شخصي، بيئي. وأيضا هذا له أسبابه ومصادقه كثر. القيود المفروضة من الآباء على الأبناء، أحيان قيود تعسفية، أحيان إذلال للولد من قبل الوالد. مصادرة لهوية الولد، وهذا ما يصير. إذا تبي ولدك يصير مثلك أو أحسن منك، كن ترتقي به، مو تسحقه. مو كلمة والثانية تعايره بولد عمه وولد خاله وولد خالته وولد جيرانه وابن فريجه، هذا مو حل. من تقول له فلان أحسن منك، أنت ما تصير آدمي، أنت ما ينفع وياك الخير، أنت ما يأثر فيك النص، دمرته، أنهيته. قل له الكلمة الطيبة، ولدي أنا أعلق عليك آمال، أبي أرفع راسي أبك. نفس اللي يصير فلان أحسن منك، أنا أبي أرفع راسي أبك. دي غير ديك غير. مثل ذاك الملك اللي قالوا له، يقول رأى في المنام أن دروسه كلها ساقطة، فجابوا فتاشين الأحلام اللي هالأيام قاعدين يصادرون ساحتنا مع شديد الأسف والله، فتاشة وفتاشة أطفال وسحرة ومشعوذين، وفي مجتمعات عاد احنا نحسد على سبل المعرفة الموجودة عندنا، ماكو طائفة ولاكو ديانة ولاكو فرقة عندها منابر وعي وتوعية في نفس الوقت بقدر ما عندنا نحن. محاريب تشتغل، وحوزات تشتغل، وإذاعات تشتغل، وحسينيات تشتغل، وقت اللي غيرنا ما عنده سبيل للمعرفة إلا من أراد المعرفة، احنا كنا كل الناس تدورهم المعرفة وأحيانا ما يكون. فراح الفتاش ما أدري هذا المال الفال، جابه واحد قال له مولانا أنت تموت. قال له شلون؟ قال له والله تموت، بعد عيال عمك كلهم راح ينطحنون وانت هم ماتن تموت. جاب الثاني نفس الكلام، قال ذبحوا. الثالث قال ذبحوا. جابه واحد قال مشكلة هالملك شنو؟ قال له ترى شوف، إذا ما تفسر ترى رايح أنت. دخل عند الملك قال له شو الحلم؟ قال له الحلم أنا والله رأيت أن أسناني كلها ساقطة. قال له إيه سهل هذا، بس أنا كنت تعطيني 3 أيام أفكر وبعدين أعطيك الجواب. راح مسك رئيس الشرطة قال له شلون تقول للملك بعد 3 أيام؟ هو مو قادر يعيش ليلة، أنت بتقول له 3 أيام؟ قال له مو أخاف أقول له الجواب هالحين، استصغر جوابي، بس خلنا خلي 3 أيام عشان نعرف أن قاعد أشتغل له وأتعب له وأبحث له وأدور له، يا الله أوصل للحل. مثل فتاشة هالأيام يقدر يقول لك سوي هالشيء، يقول لك لا تعالي بعد 3 أيام، ويدمرك ويدمر عائلتك وناسك. جاء له في اليوم الثالث قال له شنو الحل؟ قال له ايه انا وجدت التفسير. انت يمن الله سبحانه وتعالى عليك بعمر طويل جدا جدا، بحيث تمل من كثر الملل اللي عندك، ما تشوف عندك شغل لك قلع ضروسك. قال له كذي؟ قال له كذي. قال اجل من الان وطالع انت رئيس هالجروب هذا اللي مال كذا وكذا مفسرين وهالسوالف، انت الرئيس مالهم، عيناك. فاحنا نفس الشيء شغله مولتنا يا جماعه، الكلمه الطيبه حلوه والله. رفع الفقر القاتل، الابو ما يعذر، وعندنا اليوم سحنه طالعه في الساحه ايضا، تو اشتغل قال له هلا عرسوني، اخر جمعها شوي عاد، ساعد ابوك، خلي تحس امرتك انك قطيت شيء في قطيه، لا توا مسك شغلة بألفين 2000-3000 ريال، قال حق يلا خلاص نشتغل، تقول اشتغل قبل اشتغلنا يلا عرسنا، وغرق السفينة ضرب فيها مسمار. والجهل المستحكم، وهذه مصيبة كبيرة. اليوم يا أول، اليوم أول ثاني، اليوم ثاني الشهر، صدقة الشهر طبعا، ولا تقصرون فيها، لأن والله أنا أقول لكم، وإن شاء الله راح نجيب لكم تقرير يوم من الأيام بكل أمانة، راح نقول لكم ترى أنا اللي أشوفه يعني من أهم العجلات اللي تتحرك بها الجمعية هي المساجد، صدقة المساجد، وهذا يشيل عنا عبء، لا حد يقصر، يشيل عنا عبء، بدل ما احنا ندور الناس ونعطيهم صدقة، أخوف الناس قاعدين يشيلونها عنا. وراح إن شاء الله أنا أعدكم، وكلمت مع رئيس الجمعية يوم كان جايني، وقلت له احنا نبي تقرير، خلوا الناس يصيرون بين فترة وفترة على بينة من أمرهم، حقهم الناس فوق. اتقوا النار ولو بشق تمره في الرواية. شن هي الأسباب اللي تساعد الشباب لتحقيق التفوق؟ إن شاء الله الأسبوع القادم الوقت خلاص الوقت انتهى، وإحنا نعتذر من اللي قاعدين برا اليوم بعد هم الجو مو حلو، لكن الكلام يجر الكلام ولابد من عنده. هم ما تاني يصير الأسبوع الجاي الكلام يصير في ذهنهم بعده وقريبين يم الامتحانات، الله يساعدهم إن شاء الله، الله يوفقهم كلهم عيالنا وكلهم أحبائنا. إحنا نرفع رأسنا بأي واحد منهم يرفع رأسنا، مو لأن ولدي أو ولد فريجي أو ابن عائلتي، لا، أي واحد يتفوق فوق هذا التراب الطيب الطاهر إحنا نرفع رأسنا به ونعتز به، لأن لبنة سليمة وصحيحة توضع في البناء الصحيح. فالله يوفقهم جميعا. الليلة ذكر شهادة الزهراء سلام الله عليها على أصح الروايات، على أصح الروايات هي الليلة ذكر شهادة الزهراء، وهي رواية العلماء، يعني اللي فاتتنا ذيك رواية العامة من الناس، واللي قبلها كانت رواية النسوة من الناس، هذه هي رواية العلماء من الناس. فالليلة وبكرة هي ذكرى وفاة الإمام. احنا الليلة عندنا كالعادة مجلس خفيف بسيط دقائق يسير، وفقنا الله وإياكم.